بزكاة وحج وصيام بأهل وقوم وأوطان
بزكاة وحج وصيام بأهل وقوم وأوطان
أعتز أعتز
أعتز بديني وإسلامي
بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني
بكل شهيد
قد ضحى وتسربل بالدم القاني
بشهادة الله أكبر بشهادة الله أكبر
وبكل صاحب وجداني
أعتز أعتز
أعتز بديني وإسلامي
أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني أعتز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد إياه نستعين، نطلب منه دائما ونسأله عز وجل أن يعفينا من كل سوء، وأن يهون علينا ما نحن فيه، وألا يفتنا بما نقول، وألا يفتنا بما نعمل. والصلاة والسلام على خير ولد آدم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. لقائي بكم اليوم في سلسلة ثقافة الحوار هو لقاء طارئ، لا يدخل ضمن السلسلة العددية والحلقات المنتظمة حلقة تسلم للحلقة التي تليها. هذا اللقاء طارئ بمعنى أنه سوف يعالج قضية تناقش على مستوى الرأي العام المصري في شهر يوليو 2007 الموافق شهري جمادى الأول وجمادى الآخر 1428 حسب التقويم الهجري. القضية أن الكنيسة المصرية ممثلة في أحد محاميها الذين يحبون كثيرا جدا الظهور في وسائل الإعلام واحترف في الفترة الأخيرة عمل عدة قضايا كثيرة جدا جذب بها الشعب المسيحي في مصر بمباركة الكنيسة الأم. آخر صيحة عند هذا المحامي الكبير هو قضية أمام المحاكم. أنا هزود وأقول حوالي 150 مرتد كانوا في الأول نصارى أسلموا، ولكن الكنيسة لم تتركهم وسعت إليهم بالوسائل المعلومة وغير المعلومة واستطاعت أن تؤثر على 145 تجاوزا 150 رجل وامرأة عادوا إلى المسيحية. لماذا عادوا إلى المسيحية؟ أكرر وأقول لأن الكنيسة سعت إلى أولادها وتحسست مشكلاتهم الاجتماعية والمالية والنفسية والأخلاقية، فدعا تبينت، وهذا قد يعرضني للمساءلة القانونية، لكن هو الواقع، وجدتهم جميعا أصحاب عاهات اجتماعية. عدد منهم بسبب أنه لما أسلم ينفق على المؤلفة قلوبهم. هذا في الحقيقة حق شرعي لكل مسيحي أو يهودي أو ملحد يعلن إسلامه، حق في رقبة المسلمين أن يجد من يعوله وييسر له أمور حياته ويؤلف قلبه بالكلمة الطيبة، بإعانته على الحياة الكريمة والعيش الكريم. وأظن في ظل هذه الهوجة لهذا المحامي يحق لأبي إسلام الآن أن يعلن رغبته ويسعى إلى إنشاء جمعية خيرية للمؤلفة قلوبهم، معلنة هكذا. ليه؟ لأني زي ما قلنا في ثقافة الحوار كل شيء أصبح على المكشوف. هو عنده ناس أسلموا، وإحنا عندنا ناس، هو عنده ناس تنصروا، وإحنا عندنا ناس أسلموا. اللي تنصر عنده بيصفروا للخارج أو يحبسوا في الأوكار اللي موجودة في شارع جسر السويس أو في حي المطرية أو في عزبة النخل أو منطقة المرج، أماكن أوكار معروفة بيلموا فيها بنات المسلمين وأبناء المسلمين اللي سقطوا في براثن التنصير. في حركة سياسية موجودة في مصر اشتغلت فترة كده من الزمن ثم أصابها الخرس، نفذت النظام الشيوعي في أولادها اختلاط الأولاد بالبنات وتركتهم، تركت لوم الحبل على الغارب، فحدثت أخطاء شرعية. الولد بالحزب السياسي أو هذه المنظمة السياسية حب البنت زميلته في المنظمة السياسية، خرج معاها عن النيل مرتين، اشترى لها كوزين ذرة وبجنيه ترمس، سهروا الليل على كورنيش النيل، حب البنت، عشقها، ارتكب معها الكبيرة. في هذه اللحظة يظهر واحد كل حنان وحب لإنقاذ الموقف، ميشيل بطرس، أي واحد، إينيل، مش عارف إيه أسماء المسيحية هذه، ويقولهم عندي الحل، شقة موجودة عندي تتاووا فيها وتتجوزوا جواز عرفي أو حتى جواز شرعي من وراء أهليكم، ويتم الجواز ويقعد الولد والبنت في الشقة، وبعد أسبوعين من شهر العسل يقولوا له الرب يسوع بيحبك، الرب يسوع جاب لك غرفة نوم، الرب يسوع هو اللي جاب لك الانتريه، رب يسوع هو اللي بيصرف عليك، رب المحبة هو اللي مهيئ لك هذه الأسباب كلها. يا ريتك تيجي تشكر الرب يسوع في الكنيسة، واحدة من اتنين، يا إما يبقى جاهز ويروح معاهم الكنيسة أو يقاوح الولد يتمرد، لأن واتسا وراجع أصلا في حزب سياسة ومنظمة سياسية، فيقول لأ ويخرج هو والبت بتاعته، يروحوا المظاهرات أو الاجتماعات اللي بيعملوها في المنظمة ديت، ويرجعوا آخر النهار لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لقوش السرير وما لقوش الدولاب ولا الغسالة، الرب يسوع خد حاجته مرة تانية، ويصبح الولد والبنت في حيص بيص لا سبيل أمامهم إلا الذهاب للرب يسوع في الكنيسة. أنا بتكلم عن حالات واقعية أمامي، مش بجيب حاجة من خيالي. المهم في ناس أسلموا ثم رجعتهم الكنيسة وجمعهم هذا المحامي ورفع قضية أمام المحكمة. المحكمة نظرت في الأوراق، وافقت لحوالي 75% من الناس إن يرجعوا الكنيسة، ولكن في 25% المحكمة رفضت ترجعهم للكنيسة. ليه؟ لأنه إدارياً السجل المدني رفض إن واحد يقول أنا نصراني وبطاقتي نصرانية، بعد شوية يقول أنا أسلمت وغيروا لي اسمي وغيروا لي بطاقتي، وبعد شوية يقول أنا رجعت اتنصرت رجعوا لي اسمي نصراني والبطاقة نصرانية، ثم بعد شوية يرجع يقول إن أنا عايز أسلم وبقى مسلم وغيروا اسمي وبطاقتي. وكانت المرة الرابعة رغبتي في العودة للكنيسة. أنا زي ما قلت إن الحالات كلها مشوهة اجتماعيا. قناة دريم عرضت حلقة يوم السبت 15، يوم السبت 15 جمادى الآخر 30 يوليو 2007، وقبلها بشهر تقريبا مش عارف، مش فاكر قناة، برنامج العاشرة مساء على أي قناة يا شباب؟ حد يعرف؟ دريم برضو في برنامج العاشرة مساء استضافوا هذا المحامي نفسه، لكن كان موجود له أسد من أسود المحامين المصريين وعدد آخر من الضيوف، كان مختار نوح. قال له يا سعادة المحامي ما تخلطش الأوراق، القضية قضية أوراق إدارية وأمور إدارية لا لها دعوة بالإسلام والمسيحية ولا لها شأن بموضوع مواطنة وعدم مواطنة، ده عبث في أوراق رسمية، ده عبث إداري. والمحكمة لما حكمت ما حكمتش وقالت علشان دول نصارى هيروحوا الإسلام أو مسلمين هيروحوا النصرانية، لكن قرار المحكمة واضح، مختار نوح أحد أسود المحامين المسلمين في نقابة المحامين المصرية ونقابة المحامين العربية، كشف ورقه، فضح الموضوع على بلاطة، اتلجلج سعادة المحامي، ما كانش عارف يتكلم ويقول ايه. مختار نوح زنقوا زي ما بيقولوا في خانة اليك. عشان كده سعى هذا المحامي وشاف له برنامج تاني، برنامج تاني يقف جنبه ويسنده، واستضافوا معاه اتنين، احد الشيوخ العلماء الفضلاء الذين احبهم واجلهم، وفضيلة الشيخ يوسف البدري، واخونا الكريم دكتور حامد، معلش عذر مش قادر اتذكر اسم التاني. الاتنين ما لهمش علاقة بهذا الموضوع. معد البرنامج ومقدم البرنامج المفروض صحفيين محترفين، المفروض يستضيف محامي له خبرة في هذا الموضوع. شيخ يوسف البدري كان واضح، قال اللي يرتد عن الإسلام يقتل. صرخ المحامي وقال بس هو ده اللي احنا عايزينه. ليه؟ لأن القضية هتنظر قريبا بعد هذه الجلسة، هو عايز ياخد هذا التسجيل علشان يستخدمه في أمام القاضي. قال فيما قال هي دولة دينية، أحس الحضور المسلمين عايزين يتبرأوا، لا مش دولة دينية، وإيه المانع أن تكون دولة دينية؟ ما الخشية أن تكون مصر دولة دينية؟ هي دولة دينية رغم أنف الجميع، لأن الدين عند المسلمين والدولة عند المسلمين زي ما قلنا قبل كده غير الدين عند النصارى والدولة عند النصارى. النصارى عندهم مبدأ بيقول الدين لله والوطن للجميع، يعني نعيش في الأرض، الخمرجي خمرجي والحرامي حرامي والزاني زاني والفاسق فاسق، ملناش دعوة بيه. لا، الكلام ده لو ينفع في المسيحية ما ينفعش عند المسلمين. الدولة عند المسلمين دين ودولة، بمعنى نظام سياسي حاكم لابد وأن يلتزم وينضبط بالدين، بالشريعة، بالأحكام القرآنية، بالضوابط والشريعة المحمدية. ما ينفعش، ما عندناش حاجة اسمها دين من غير دولة، ما عندناش حاجة اسمها دولة من غير دين، ما عندناش حاجة اسمها دين من غير دنيا، ما عندناش حاجة اسمها دنيا من غير دين. زي ما قلنا في ثقافة الحوار، بناكل بالقرآن والسنة ونشرب بالقرآن والسنة ونتحاور بالقرآن والسنة وننام بالقرآن والسنة ونتزوج بالقرآن والسنة، نستمتع بزوجتنا بالقرآن والسنة، نستمتع بزوجتنا بالقرآن والسنة، أزوج ولدي بالقرآن والسنة، أستقبل ابن ولدي من فرج أمه بالقرآن والسنة، أسميه بالقرآن والسنة، أحتفل بيه بالقرآن والسنة. دين ودنيا. فإذا كانت المسيحية غير ذلك فلا يحملون تابعة ما عندهم. لا، لا خجل عندنا أن الدولة هي دينية أو فقدت شرعيتها، أو فقدت شرعيتها أمام 95% من أبناء الشعب المصري. أكتفي بذلك الآن، وبعد الفاصل نكمل بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله.
النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب، أنت البشير النذير، أنت الرؤوف المحتسب، يا سيد المرسلين، أنت البشير،
يا رحمة العالمين،
أنت النبي
الصابرين،
أنت البشير النذير، أنت الخالق، أنت النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب.
عدنا بحمد الله.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بحمد الله تعالى. طيب ندخل في الموضوع. الموضوع اللي بيقوله ان ناس كانوا نصارى ومش عارفين يطلقوا نسوانهم لأن قانون الكنيسة بيرفض ذلك، وطلع الراجل النصراني اللي أسلم وارتد وقال كان زمان كان يا مكان في سالف الأزمان في بابا اسمه كرولوس قبل البابا شنودة كان بيسمح بالطلاق والزواج عادي. هو كان البابا كرولوس كافر؟ اشمعنا البابا كرولوس كان بيسمح بالطلاق والبابا شنودة ما بيسمحش؟ في الحقيقة لما رجعت إلى قانون الأحوال المدنية عند النصارى وجدت ينص على أن الطلاق مباح لتسعة أسباب. لا أظن أن الطلاق عند المسلمين يخرج عنها، لا أظن أن الطلاق عند المسلمين يخرج عنها. فواحد ظلمه القانون الكنسي الذي يظلم أكثر من 500,000 أسرة في مصر الآن، مش عارف 500,000، نعم 500,000 تقريبا، 500,000 مشكلة اجتماعية في الكنيسة المصرية انفصلوا عن أزواجهم وزوجاتهم، فصلوا عن بعض. ولكن على الواقع، أما الورق فأخذوا عرضوا أمرهم على المحكمة وقضت لهم المحكمة بالطلاق، لكن لا يستطيع أن يتزوج لأن الكنيسة تفرض عليه ضرورة أن يحصل على تصريح من الكنيسة بالطلاق أولا ليحق له الزواج فيما بعد. في حالة أو اثنين من هذا الكم، واحد عنده 50 سنة طلع بيقول أنا ذنبي إيه؟ أبويا كان نصراني وأسلم، ثم ولدت بعد أن أسلم أبي فأصبحت مسلما دون اختياري. فالمحامي يقول ده ذنبه إيه؟ ده ذنبه إيه إن بقى مسلم؟ ذنبه إيه إن بقى موحد؟ ليه خلتوه أبوه يسيب التصليب والصليب والتسليس ويروح للواحد الأحد الفرد الصمد؟ ليه؟ أنا كان ممكن أقبل العذر من هذا الرجل لو أنه قال هذا الكلام قبل أن يبلغ. فقبل البلوغ يمكن نتحاور معاه ونقول له مالك يا حبيب قلبي، أنت ليه رافض الإسلام؟ أنت ولدت من أب مسلم فبالضرورة تكون مسلما، أنت ولدت في بيت موحد فلا يصح أن تذهب إلى بيت مسلس، بيت يقف أمام صنم أو تمثال الرب يسوع أو صنم أو تمثال أم الرب يسوع ويتعبد أو يطلب منه الشفاعة أو يطلب منه الشفاء. ما ينفعش حبيب قلبي، تعالى انت مسلم ابن مسلم الان، وهناك نظام تشريعي عند المسلمين أن ينصح ويستتاب. ده الطفل صغير لا حرج عليه، لكن بعد أيها الرجل الكبير اللي بلغت من العمر 50 سنة وشعرك شاب، لما بلغت الحلم وبقيت راجل وبقيت تفهم يعني إيه مرتب ويعني إيه إيصال كهرباء وإيصال نور، وبقيت موظف وبقيت تاخد مال وتشتري مال وتعطي مال وهكذا، ليه ما قلتش حين ذاك إن أنا أرغب في النصرانية فتروح للشيخ المسلمين اللي أنت ابن المسجد وتقول له أنا عندي إشكاليات في الإسلام هي كذا وكذا وكذا؟ لكن لما تيجي تشكو هذه الشكوى وانت في عمر 50 وتقول لي إنك أنت أبوك كان مسلم كان نصراني وأسلم وإنك عايز ترجع لدين أجدادك، أقول لك لا، اظهر العلة. بعد ما شبت عايز ترجع إلى الوثنية. حقيقة أنا لما بيجيني حد بيطلب الإسلام بكون حد شوية. حد ليه؟ لأن الإسلام شرف ووسام على صدر من يناله، اللي يتحول من أي ملة إلى الإسلام إنما نال شرفا يوصله إلى الجنة، الجنة اللي فيها رب واحد بيحاسب، مش اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة، الجنة اللي مش ممكن يبلغها إنسان إلا بالعمل الصالح. في الإسلام شروط وضوابط، اللي عايز ينال شرف الإسلام لازم يلتزم بها وينضبط. إذا كان الأديان الأخرى فيها بحبوحة، الإسلام لا، لأنه غالي، ثمنه غالي قوي. الإسلام دين الرحمة، دين المحبة، دين الصدق مع النفس، دين الأمل، دين الحب، دين السلام. علشان كده اللي يدخل هذا الدين لابد أن يكون أهلا له. أتى لنا رجل وكذب علينا، كذب علينا لما تعلمه في دينه السابق أيا كان هذا الدين، وقال لنا إني أريد الإسلام، فسألناه لماذا؟ قال إني أحب محمد صلى الله عليه وسلم وأحب القرآن وأحب السنة، وأنا منذ صغري وأنا أشكك فيما أنا عليه ومتشكك فيما أنا عليه، بس خلاص هذا يكون حقه علي أن أيسر له أن ينتقل الإسلام. لا أستطيع أن أفتش في قلبه إن كان خائنا أو منافقا أو صادقا. فقبلناه في الإسلام. أنا شخصيا مش أي حد بقبله، الإسلام عزيز، عزيز جدا. المهم هذا المسيحي بيقول عايز أرجع لي المسيحية اللي هي دين أجداده ويرفض دين أبوه. لا يا حبيب قلبي، أنت مش مسيحي، أنت دخلت دائرة الإسلام، قفص الإسلام. هكذا حالة للمحامي يقول هو الإسلام قفص اللي يدخله ما يخرجش. أيوة نعم نعم، قفص، قفص محترم، قفص له ضوابط، له شروط. القفص عيب؟ تعالوا نشوف عيب ولا لا. ولدي في البيت قال لي يا أبي، ومعاذ الله أن يكون ذلك حقا، أنا أرفض مبادئ الصدق وسأحترف الكذب، مش عاجبني العفاف، عايز أبقى زاني، مش عاجبني الاستقامة، عايز أبقى ضال، مش عاجبني التوحيد، عايز أبقى بوذي. تعال أيها المحامي أو كل مسيحي على وجه الأرض، إن قال لك ابنك ذلك ماذا أنت فاعل؟ ها، حرية المواطنة، حرية الإنسان وحقوق الإنسان؟ أرجو أن تجبني. أم أنك ستفرض عليه قفص الأبوة، قفص الأبوة اللي يلزمك أنت إن كنت أب محترم، إن كنت أب عندك أخلاق وقيم، إن كنت أب متدين، يعز عليك أن يفعل ولدك ذلك، يعز عليك كثيرا، والقانون يقف جنبك. قوم ولدك، قومه بحسب شريعة دينك، إياك أن تتركه ليكون بوذيا أو كونفوشيوسيا أو ضالا أو من المغضوب عليهم. احرص على حماية ولدك. قفص ولا مش قفص؟ إذا ما كانش البيت هنا قفص يبقى بيت منحل، والبيت المسلم أبدا لا يكون بيت منحل. إذا كان غير المسلمين رادوا بالانحلال في بيوتهم هذا شأنهم. مثل آخر، جندي في الجيش الأمريكي، تحبوا أنتوا أمريكا قوي، عمو بوش، جندي في الجيش الأمريكي أعلن التمرد على الجيش الأمريكي وقال أنا سأنضم الجيش العراق. عراقي أصله، انضم للجيش الأمريكي وبقى جندي في الجيش الأمريكي. فجأة قال أنا عايز أسيب الجيش الأمريكي الخائن، مش عاجبني، وعايز أروح الجيش الإرهابي اللي بيقاوم الاحتلال وبيغتصب النساء وينتهك الأعراض ويحتل الأرض. حر، حقوق الإنسان، ماذا سيفعل به الجيش الأمريكي؟ واحد في حزب من الأحزاب خرج أسرار الحزب لحزب آخر، ماذا سيفعل فيه الحزب؟ لازم يخضع للتحقيق والعقاب والحساب. الهيئة اللي يهون عليها أبنائها وتبقى زي دورة المياه اللي داخل أو اللي خارج مباح، مش هيئة مستقيمة. نحن هنا نتحدث عن الإسلام، التوحيد، القرآن، الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وليه نروح بعيد؟ اللي خلفوا البابا شنودة ورأوا غير ما رأوا، غير ما رأى هو. اوعوا حد يقول لي ما حصلش، جاتني رسائل كتير قوي من نصارى بيقولوا ما حصلش. لا، كذاب، كذاب في عينك يا نصراني ياللي تنكر أي كلام أنا أقوله. طلع كتابك وقل لي إن اللي أنا قلته مش صادق. وبحترم كل مسيحي مهذب راقي حضاري يعرف أن ما أقوله صدق. والله الذي لا إله إلا هو، أني ما قصدت بحلقات ثقافة الحوار إزاء أحد أو الإساءة لأحد، ما قصدت إلا بيان الحق والوصول إلى الحق، صديقي المسيحي في كل مكان. والله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد الذي أؤمن به، ما قصدت أن أذيك بكلمة مما قلت، ولا قصدت أن أذيك بأن كتابك غير مقدس، ما قصدت ذلك أبدا. الله شاهد علي، قادر على أن يخلصني وأنا أتحدث الآن. ما قصدت إلا الوصول إلى بر الأمان والصدق مع النفس والقراءة الصادقة لما بين أيدينا، وأن أكون أنا وأنت في كنف الله عز وجل يوم اللقاء. أحببت لك ما أحببته لنفسي وأمي وأبي وزوجتي وأولادي، ما أحببت لك شرا، وما قصدت أن أدعوك لغير الخير. البابا شنودة اللي بيختلف معايا يا أخوانا بيخرج من الملكوت وبيبقى كافر، يصبح كافر ويطرد من الكنيسة ولا يسمح له في الصلاة في الكنيسة ولا يصلى عليه عند الموت ولا يدفن في مقابر المسيحيين. آخر حالة قصة الصديق الراحل إبراهيم عبد السيد. إبراهيم عبد السيد كان صديق حقيقة، كان بيني وبينه علاقة طيبة، كنا نتحاور في كل شيء. اختلف مع البابا شنودة، أصبح مرتد ووجب عليه الموت حيا، حرم من راتبه، حرم من الصلاة في الكنائس، حرم من أن يصلى عليه عند الموت، حرم أن يدفن في مقابر المسيحيين الذين هو واحد منهم. طرد خلاف مع البابا بتاعه. الدين قيد، الدين ضوابط، الدين شروط. كيف يكون دين اللي يطلع منه يخرج منه ويدخل منه؟ ما ينفعش. احنا بنقول عندنا في الإسلام أن حد الردة هو تمام الحرية. حد الردة نعم هو كمال الحرية. بمعنى ايه كمال الحرية؟ لكل رجل أو امرأة على غير دين الإسلام الحق في أن يحميه المسلمين ليتعبد بعبادته وبطريقته التي يؤمن بها، وعلى المسلمين جميعا أن يحموا دور عبادته. هو في ذمة المسلمين مهما كانت ملته، لكم دينكم ولي دين. وإلا ما كان هناك مسيحيا في مصر 1400 سنة والمسيحيين موجودون في مصر. لو أن حد الردة بيطبق على غير المسلمين ما بقي واحد على الإطلاق، لكن واحد يدخل الإسلام أو ولد لأبوين مسلمين وعايز يخرج، لأ لأ حبيب قلبي، هناك شروط، هناك شروط وضوابط. ثم حقيقة الإسلام لا يقبل نفايات الأديان الأخرى، لا نقبل نفايات الأديان الأخرى، لكن نرفض العبث بدين الإسلام. نرفض ان واحد يدخل الاسلام عشان يحل مشكلة خاصة به بسبب اخطاء الكنيسة ويدفع ثمنها الاسلام. ما ينفعش ما ينفعش. من السفة ان نسمح لمجموعة 50 أو 60 أو 70 يعبثوا بدين المسلمين، يقول لك كنا نصارى وأسلمنا. لا خلاص ما زوجتي ماتت، أو والله بيقول كده لما مراتي ماتت اتحلت مشكلتي فعايز أرجع النصرانية. لا ما ينفعش. فاللي يدخل الإسلام لازم يعرف شروطه، إن الإسلام أعلى وأسمى وأرقى وأنقى من إن واحد يخرج منه إلا ويخضع للاستتابة يوم واثنين وثلاثة وأربعة حسب اختلاف العلماء، أقل من 3 أيام أو 3 أيام أو أكثر من 3 أيام أو العمر كله. هناك مساحة واسعة من الخلاف ما دام لا يجهر، لأنه لو جهر يبقى معتدي، يبقى بيجور على حق المسلمين. وموضوع الرجوع والإسلام والرجوع منه مش جديد، لا نص عليه كتاب الله الكريم. وتعالوا نسمع مع بعض سورة آل عمران الآية 72.
وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
سمعنا الآية الكريمة، صدق ربي عز وجل، ثم نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل بحمد الله تعالى. مش عارف باقي لي 20 دقيقة هل أستطيع أن أوجز فيهم ما أريده؟ أدعو الله ذلك. احنا خلصنا موقف الإسلام من المرتد، وبيقول هذا المحامي إن بسبب الردة وأحكام الردة في الإسلام يبقى الإسلام قفص. تعالوا بنا نعرف أن الردة التي جاءت تشريع الإسلام لم تكن بدعا، إنما كانت ميراثا ورثه الإسلام عن عيسى عليه السلام وعن موسى عليه السلام. لكن المسيحيين بين أمرين، إما ما بيفهمش كتابه وما قرأش كتابه، أو إنه قرأه وعارف وبيستغل جهل المسلمين بهذا الكتاب. تعالوا نرى أن الردة والقتل إنما هي ملة الرب يسوع، يسوع المحبة، يسوع المحبة اللي أتى بالعهد القديم والعهد الجديد. يسوع المحبة هو اللي شرع قتل المرتد، هو اللي شرع ذبح المرتد. الرب يسوع هو اللي شرع حرق المرتد. معقول الكلام ده؟ أيوة نعم. تعالوا بقى نتثقف ثقافة الحوار، ثقافة الحوار، ثقافة الحوار، احرصوا عليها. تعالوا نبدأ مع ثقافة القتل. نبدأ بالنص الأول، كالمعتاد. دي نسخة العربية المشتركة، ودي النسخة الشعبية كاثوليكية العامة والإنجليزية، ودي النسخة التفسير التطبيقي بتاعت الإنجليين الأصلية. أنا جايب ثلاث نسخ، وهجري جري سريع جدا حتى أظفر بكم وأعطيكم دلالات أن حكم الردة ليس تشريع محمد صلى الله عليه وسلم، إنما سبقه بها الرب يسوع، إنما بصورة أبشع مما هي عند المسلمين، لأن عند المسلمين تسبقها استتابة وشرح ولقاء وحوار وحقوق للمرتد على المسلمين وحقوق المرتد على علماء المسلمين. أما في المسيحية فلا حق غير القتل والذبح. معقول الكلام ده؟ تعالوا بسرعة جدا نروح النص الأول، سفر الخروج 22-20. سفر الخروج 22-20 نقرأ على الشاشة مع بعض. بيقول من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك، يقتل، يذبح، يحرق. النص أمامكم، ده في النسخة الشعبية. تعالوا نوصل للنسخة بتاعتنا بتاع العربية المشتركة، الخروج 22-20 بتقول إيه؟ معلش، طبعت هنا في 19، معلش فيه عدد سقط احتمال من المطبعة، أو احتمال الراجل اللي بيترجم نسي. المهم نقرأ النص مع بعض على شاشة. من ذبح، لا خد اللي فوق، خد اللي فوق لأنها جميلة، كل من ضاجع بهيمة فليقتل قتلا. هو في المسيحية مضاجعة بهائم؟ حكم هنا، فلازم الحكم يقع على ناس فعلوا الفعل فأتى الحكم عليهم. لا، مش قضيتنا عموما. 19، من ذبح لآلهة إلا للرب فقتله حلال، فقتله حلال. يا حبيبي يا يسوع، خلاص، اللي يذبح لغير الرب ويعبد رب تاني، اللي يرتد عن الرب، الرب يسوع، قتله حلال. ناخد النص اللي البروتستانت بسرعة معلمين عليه، هو 22-20، ادي 22-20. من يقرب ذبائح لآلهة غير الرب وحده يبد إدادة، يبد. شفتوا حد الردة؟ يلا بسرعة ناخد النص اللي بعده، في سفر الخروج 32-28. سفر الخروج 32-28، ناخد النسخة الأولى بتاعت البروتستانت 32. فأطاع لوين أمر موسى فقتل من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. عندئذ قال موسى اللويين لقد كرستم اليوم أنفسكم لخدمة الرب. إمتى كرسوا أنفسهم لخدمة الرب؟ لما قتلوا 3000 رجل مرتد، لما قتلهم 3000 خبر السود. ده الإسلام على مدى عمره، والله المرتدين في تاريخ الإسلام ما يكملوا 100، والله 100 200. تعالوا شوفوا الرب هنا، رب يسوع صاحب هذا الكتاب بيبلغ عن إن موسى عليه السلام عندهم قتل 3000 رجل مرتد. النص الثاني، نقرأ نفس النص من النسخة الشعبية بسرعة، 32-28، أدي 32، يلا على الشاشة قدامنا نقرأه. بيقول ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. وقال موسى املوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه فيعطيكم بالقتل يعطيكم اليوم بركة، يعطيكم اليوم بركة. تعالوا نقرأ نفس النص، الوحي مختلف، الثلاث نسخ، الوحي هنا مختلف عن الوحي هنا اللي بيدور على قداسة الموضوع وقداسة الكلام. نروح ل 32 بسرعة، نص 28 في النسخة العربية المشتركة، هذه 32، النص 28 بيقول: فقال لهم، قال الرب إلى إسرائيل، على كل واحد منكم أن يحمل سيفه ويطوف المحلة، يطوف المكان المنطقة من باب إلى باب، ويقتل أخاه وصديقه وجاره، أعوذ بالله، دول مرتدين. ففعل بنو لاوي كما أمر موسى، فسقط من الشعب في ذلك اليوم 3000 رجل من المرتدين عن دين موسى. وقال لهم موسى: اليوم كرستم نفوسكم للرب، كل واحد على حساب ابني وأخيه اللي قتله، فمنحكم الرب بركاته. تعالوا ندخل النص اللي بعده بسرعة جدا. النص اللي بعده بيقول سفر التثنية 13:1-5. سفر التثنية ده نبدأ من العربية المشتركة عشان في إيدينا. بيقول سفر التثنية 13، آدي 13، وآدي رقم 1:5-5. ما شاء الله. احرصوا أن تعملوا قدامنا على الشاشة بجميع ما أنا آمركم به، لا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه، لأقول لكم عليه نفذوه تماما. إذا قام فيما بينكم متنبئ، واحد ارتد وعمل نفسه نبي، أو حالم حلم وقال ده أنا أنفع أبقى رجل من الصالحين، فوعدكم بمعجزة، عمل لكم معجزة أو عجيبة، وتمت هذه المعجزة أو العجيبة، وقال لكم إذن تعالوا بنا إلى آلهة غريبة لم تعرفوها فتعبدوها. تعالوا سيبوا الدين اللي انتوا عليه وارتدوا إلى دين آخر، تعالوا فلا تسمعوا لكلامه، لأن الرب إلهكم يمتحنكم ليعلم هل أنتم تحبونه من كل قلوبكم ونفوسكم، الرب إلهكم تتبعون به وبه تثقون ووصاياه تحفظون ولصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تتمسكون. وذلك المتنبئ، يلا حكم الردة، وذلك المتنبئ أو حالم الحلم يقتل، يقتل، حد الردة يا جماعة هنا، يقتل المرتد عن هذا الدين. تعالوا نقرأ النص نفسه عشان نشوف إن ما فيش نص متشابه لنص في كتاب يشابه الكتاب الآخر. 13:1-5 نوصل على طول إلى 5، هو النص اللي بيقول إيه، لأن هو قدامكم النص هتقرأوه. أما ذلك النبي 5 هو أو الحالم فإنه يقتل. طب نروح للنسخة الشعبية اللي بين إيدين النصارى في العوام ونشوف قالت إيه. 13:1 نروح لـ5 مباشرة. وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم، وهكذا. إذن حد الردة في سفر التثنية. إيه سفر التثنية؟ سفر التشريع، سفر الأحكام والضوابط الشرعية، الدين هنا في سفر التشريع. الرب يسوع والذي يحكم بقتل المرتد، بقتل المرتد. نأخذ نص الرابع اللي بعده، اللي بعده على طول في سفر التثنية 6 مباشرة، 13:6 على الشاشة قدامكم وأنا أقرأ. بيقول في سفر 6 في 6: وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا تعال نرتد نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصى الأرض إلى أقصاها، فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره، بل قتلا تقتله. يدك تكون عليه أولا لقتله، حتى طريقة إقامة الحد بالقتل بيقولها له محترف رب يسوع، أحكامه دقيقة للغاية. يدك تكون عليه أولا لقتله، ثم أيدي جميع الشعوب أخيرا، ترجمه بالحجارة حتى يموت، ترجمه بالحجارة حتى لماذا؟ لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر. نقرأ النص ده نفسه في النسخة العربية المشتركة 13:6. وذلك المتنبي عالم الحلم يقتل أنه تكلم بهذا الكلام يصرفكم عن الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من دار العبودية وليبعدكم عن الطريق الذي التي أمركم الرب إلهكم أن تسلكوا فيها فأزيل الشر من بينكم. اسمع وإن أغراك في الخفاء. إذا الردة دي جايلك من مين؟ أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأتك التي في حرمك في حرمك أو صديقك الذي هو كنفسك فقال لك تعال نعبد آلهة أخرى لا تعرفها أنت وأباؤك من آلهة الشعوب الذين حواليكم القريبين منكم والبعيدين عنكم من أقاصي الأرض إلى أقاصيها فلا تلتفت إليه ولا تسمع له ولا يتوجع قلبك عليه ولا تتحمله ولا تستر عليه ها؟ بل اقتله قتلا يدك تكون عليه أولا لقتله ثم أيدي سائر الشعب أخيرا ترجمه بالحجارة حتى يموت. بعد القتل الشعوب ترجمه إيه ده؟ ولا الشعب له ينفذ الحكم والقاتل ينفذ الحكم؟ فسروها زي ما أنتوا عايزين. طيب ننتقل بسرعة إلى سفر بعد التثنية. ننتقل ليه؟ إلى التثنية 17. ناخد النسخة المشتركة الأول 17:2. آدي 17. آدي 17:2. اسمع اسمع حد الردة في المسيحية عند الرب يسوع. إذا وجدتم فيما بينكم في إحدى مدنكم التي أعطاكم الرب إلهكم أن رجل أو امرأة فعل الشر أمام الرب إلهكم فخالف عهده ترك دينه وذهب فعبد آلهة أخرى ارتد وسجد لها أو للشمس أو القمر أو سائر كواكب السماء مما لم أمر به وسمعتم الخبر وتحققتم منه جيدا. اللي سمع على فكرة اللي يرتد في سره ملناش حق ان نتجسس عليه ولا نتلصص عليه ولا نتصمت عليه. وسمعتم الخبر وتحققتم منه جيدا فكان صحيحا ثابتا أن الرجل أو المرأة صنع الرجس في بني إسرائيل فأخرجوا ذلك الرجل أو تلك المرأة إلى خارج المدينة وارجموه بالحجارة حتى يموت بشهادة شاهدين أو ثلاثة شهود تقتلونه لا بشهادة واحد. نشوف النص نفسه في النسخة البروتستانتية سريعا 17:2 أدي 17 نمرة 2. أوصل على طول للآخر والنص قدامكم على تقرأوا براحتكم. فسمعتم وتحققتم بعد فحص دقيق أن ذلك الرجس اقترف في إسرائيل فأخرجوا ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي ارتكب ذلك الاسم إلى خارج المدينة وارجموه بالحجارة حتى يموت لا تقتله إلا بعد أن تقوم عليه شهادة سنة أو ثلاثة ويحظر أن تقتل بموجب شهادة واحد فقط. إذن هنا لازم فيه 2 شهود علشان حد الرجم القتل عندهم. طيب بسرعة جدا ناخد التثنية 17:12-13 في النسخة ناخد اللي هي الإنجيلية الإنجيلية في تفسير التطبيقي نروح على 12 بسرعة جدا ونقرأ. ومن يرفض متمردا تنفيذ حكم الكاهن الماثل هناك لخدمة الرب إلهكم أو القاضي فإنه يقتل. تعالوا نقرأ في النسخة الشعبية 17:12-13 بسرعة جدا. آدي 17 وآدي 12 نوصل على طول إلى 13. الرجل الذي يعمل بالطغيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب إلهك أو للقاضي اللي بيسمعش كلام الكاهن تعمل فيه إيه؟ قام عليه حد الردة يقتل ذلك الرجل فتنزع الشر من إسرائيل فسمع جميع الشعب ويخافون ولا يطغون بعد. نقرأ النص في العربية المشتركة ولا قرأناه تقريبا. نشوفه على الشاشة، نكتفي بالثلاث نصوص قدامنا على الشاشة. ندخل للنص السابع في سفر الملوك الأول 18. سفر الملوك الأول 18 من أول 17 إلى 40. أنا أوصل للنص 40 مباشرة، اللي بيقول إيه؟ فقال لهم إلي: اقبضوا على أنبياء البعل ولا يفلت منهم أحد. أنبياء البعل اللي تمردوا على إله إلي وخرجوا عنه وارتدوا عن هذا الدين إلى دين عبادة البعل، إلي عليه فقبضوا عليهم فأنزلهم إلي إلى نهر قيشون وذبحهم هناك. نشوف النص ده في العربية المشتركة، نشوف مع بعض في الشاشة بدون قراءة مني من النسخة البروتستانتية، ممتاز. نشوفه كمان في النسخة الشعبية اللي هي الكاثوليكية، ممتاز. نوصل للنص السابع، ده الثامن. نوصل بقى للنص الثامن. قالوا لي هنا ايه؟ واحد مسيحي هيطلع يقول لي ده كله في العهد القديم. نعم، ده كله بالايه وماله. طيب ايه المشكله ان العهد القديم؟ لا 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 لا، احنا مش مؤمنين بالعهد القديم، احنا عايزين العهد الجديد بس. لا يا حبيب قلبي، تعال نسمع البابا شنوده بيقول ايه على اللي يقول كلامك. نسمع البابا شنوده مع بعض.
يقول لك نفرق بين العهد القديم والعهد الجديد، فيحترمون العهد الجديد احتراما اكثر من العهد القديم، كما لو كان العهد القديم شيء عفى عليه الزمن واصبح مش موجود. وفي نفس الوقت ممكن نعظم العهد القديم، لكن وقت اللزوم نقول دي بتاعه العهد القديم ودي بتاعه العهد الجديد، وتبقى مساله تخش في دور عقائد.
ممتاز. بابا شنودة يؤكد أن العهد القديم هو جزء ممتاز، لا ينفصل عن العهد الجديد، عهد المحبة، وأن المفروض أن الرب يسوع لأنه كان كائنا قبل أن يكون الكون بحسب المعتقد المسيحي، فهو صاحب العهد القديم هو صاحب العهد الجديد. لكن بلاها يا أخي، خلاص نفترض ان رب موسى مش هو الرب يسوع، لكن انت ضمه في كتاب واحد اهو، انت ضمه في كتاب واحد تتعبد بيه وبتسميه الكتاب المقدس. طب رغم ذلك هختم بنص من عهد المحبة، من عهد يسوع. تعالوا نشوف لوقا 19:27. لوقا 19:27 مع بعض بيقول ايه؟ اما اعدائي الذين لا يريدون أن أملك عليهم، الذين لا يريدون إيمان أن يؤمنوا بما أنا عليه ويؤمنوا بي بأني يسوع المصلوب مثلث الأقاليم، أنني الإله مثلث الأقاليم الذي كان على الصليب وبكى وخاطب أباه وقاله ربي ربي لما شبقتني. أما أعداء الذين لا يريدون أن أملك عليهم فجيئوا بهم إلى هنا واقتلوهم أمامي، واقتلوهم أمامي. هذا هو الرب يسوع رب المحبة. تعالوا نوصل بسرعة إلى النسخة البروتستانتية ونشوف النص أمامكم مباشرة، وهو لوقا 19:27 بيقول: فاحضروهم إلى هنا واذبحوهم قدامي.
أنت النبي لا كذب، أنت ابن عبد المطلب، أنت البشير النذير، أنت الرؤوف المحتسب.
السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا تبينت أمامكم في ثقافة الحوار الحدوتة التي تاجر بها المتاجرون، وكما قلت لكم سابقا أن ما عندهم من علل يصمون بها الإسلام والمسلمين حتى يثيرون غبارا على ما عندهم فلا نراه، لكننا أصبحنا قادرين على أن نقرأ الكتب وعملنا بنصيحة الرب يسوع بأن نفتش في الكتب، هل عرفتم الآن من أين جاء القتل؟ من أين جاء الذبح؟ هل عرفتم الآن من أين جاء حد الردة؟ هو أمر منطقي، هو أمر منطقي للغاية، يتسق مع العقل السوي، ولا يرفضه إلا عقل متخلف، عقل أعور، يرى بعين واحدة ويفهم بشطر واحد من شطري العقل. الحدود أمر شرعي كما رأينا عند موسى عليه السلام وعند عيسى عليه السلام. رب موسى شرع لموسى أن يقتل ويذبح ويحرق المرتد، ولأن رب موسى في المعتقد المسيحي هو الرب يسوع رب المحبة، إذن الذي شرع لهذا الحكم أو هذه الأحكام التي عددناها 7 أحكام في العهد القديم، وخشينا أن يتاجر بنا المتاجرون أو المغفلون أو الجاهلون بكتابهم يعترضون علينا، المدعون بأن العهد القديم شيء والعهد الجديد شيء. بس ده في نص هنا بيقول على لسان الرب يسوع: ما جئت لأنقض ما مضى ما سبقني، بل جئت لأكمل. ما جئت لأنقض الماضي، ما كان قبل يسوع يلزم به يسوع. هو قال ذلك، أن كل ما جاء في معتقد اليهود هو معتقد يسوع المسيح. هو قال: ما جئت لأنقض بل لأكمل. وسمعنا البابا شنودة بيوضح الرؤية أن العهد القديم جزء من العهد الجديد لا ينفصل عنه. صديق المحامي، ما رأيك في قفص المسيحية؟ ما رأيك الآن؟ هل المسيحية قفص؟ هل وصفها بالقفص حقيقي أم غير حقيقي؟ حتى رب المحبة ما سابش الأمور تعدي، وقال اللي ما يكونش تحت ملكوتي، اللي يخرج على ديني وعقدتي، ما قالش اذبحوهم، لا، هاتوهم احضروهم واذبحوهم قدامي. هل فعل محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل جاء في القرآن ذلك؟ هل في حد الرد عند المسلمين هذا التشفي هاتوهم؟ لا والله، لا والله ما قالها نبي المسلمين الذي جاء رحمة للعالمين. صديقي المسيحي، أخي المسلم، بقدر فرحتي أني أهديت إليك هذه الحقائق، لكنني أشعر بالأسف نفسي. لماذا تأخرنا نحن المسلمين وأصدقائنا المسيحيين في معرفة هذا العلم؟ لو كنا نعرفه من قبل ما تصدق به هذا وهذا وهذا وهذا، ولا تاجر بنا ذاك وذاك وذاك. الكل يتاجر الآن بالقضية، كل معتقد هو قفص لمن يعتقدون به، لكن قفص محبب إليه. فأنا أعيش عمري وأنا سعيد أن أكون في قفص الإسلام، القفص الذي به أدخل جنة الرضوان. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، أعزكم بعزته. ذلك هو أحد لقاءات ثقافة الحوار، ولكن بدون ترقيم في الحلقات، إنما هو لقاء طارئ جاءت من الطوارئ. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم علمني وإياكم ما ينفعنا، وانفعني وإياكم بما علمنا، واجعله ربنا في ميزان حسناتنا، اجعله لنا لا علينا، لا تفتنا به يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا بما نقول ولا بما نعمل ولا بما نسمع ولا بما نبصر يا رب العالمين. آمين آمين آمين. والصلاة والسلام على خير ولد آدم أجمعين، النبي الأمي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتز بديني وإسلامي.